جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، كلما تأملت قول الله جل جلاله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، علمت أن الله جل جلاله أراد لحكمة عظيمة أن يكون القلب قلبا واحدا لغاية هي أن تحبه وحده وأن تفرده وحده وأن تتفرغ له وحده، قلب واحد لرب واحد. افعل ما شئت بعيدا عن قلبك. إخوتي، هذا علم، علم القلوب، هذا علم، علم أحوال القلوب، علم خطير جدا ومهم. وسنتكلم الليلة بإذن الله تعالى وبتوفيقه وإعانته وتسديده عن مسألة غاية في الدقة، وهي بعنوان حدود فاصلة. الحد الفاصل بين البصيرة والفراسة والإلهام، الحد الفاصل بين البصيرة والفراسة، والحد الفاصل بين الفراسة والإلهام. مش كده بس، لا لا لا، ده أنا عايز أبدأ من الأول خالص، من بعيد جدا. عايز أبدأ من الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. قال ربي وأحق القول قول ربي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هنشرح السبورة بس مش دلوقتي، اصبر علي شوي. هنشرح السبورة لما هحط حد فاصل خط كده، واللي يقرب من الخط ده كده في النازل يبقى بيقرب من الكفر، واللي في الكفر بيقرب من الخط ده كده في الطالع يبقى بيقرب من الإيمان. يبقى في حد فاصل بين الكفر والإيمان. هذا الحد الفاصل بين الكفر والإيمان حد فاصل خط، وخط دقيق جدا، شعرة كلمة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. لما تسمع ده كلام ربنا وبنتكلم بظاهر النص، يعني لا تأويل ولا تفسير ولا حاجة أبدا، اسمع كلام ربنا تحس ان في كلمة تكفر وكلمة تخلي واحد يسلم. كافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يبقى مسلم. واحد يقول كلمة كفر يبقى كافر. حد فاصل دقيق واحد يستحل ذنب يبقى كافر، يتوب منه يبقى مؤمن، يتوب من هذا الاستحلال. أقصد الشاهد إيه؟ إن هذه المعاني بعض الناس جعلها علم خاص، وينبغي أن تكون علم العامة، إن كل الناس تفهم الكلام ده وتعرفه وتدركه وتعيسه. وهنا ينبري من ينبري ليقول طب هم الصحابة كانوا عارفين الكلام ده؟ طبعا. أمال هم ليه ما قالوش؟ قلت لك قبل كده أكتر من مرة في تأصيل هذا العلم، علم القلوب، إن الصحابة كانوا بيتكلموا لغة عربية فصحى، وفي ذات الوقت اللي هم بيتكلموا فيه اللغة دي ما كانوش يعرفوا قواعد اللغة، ما كانش عندهم حاجة اسمها فاعل وفعل ومفعول به، وما عندهمش الحال والصفة والمفعول المطلق ومفعول لأجله، ما كانوش بيعرفوا كان وأخواته وإن وأخواته إلى آخره، ما كانوش عندهم الحروف اللي تنصب الفعل المضارع والحروف اللي تجزمه والحروف اللي، ما كانتش القواعد دي مؤصلة، بس كانوا بيتكلموا صح، كانوا بيتكلموا صح، كلموا لغة عربية فصحى صحيحة ما بيلحنوش. نفس الشيء كانوا عايشين مقامات الدين ومقامات الإسلام صح من غير ما يسموها، كانوا عارفين يعني إيه السكينة وإيه الأنس بالله وإيه الطمأنينة، بس ما كانوش بيقولوا كده، كانوا عايشين، كانوا هم دول أهل الفعل ونحن أهل الكلام. إحنا بنتكلم كتير لكن هم ما كانوش بيتكلموا، كانوا بيعملوا. هكرر الجملة دي تاني اللي أنا عايش فيها اليومين دول، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ما قعدش يخطب ويقول إحنا عايزين نبني مسجد، نحن نحتاج إلى مسجد، أهمية بناء المسجد، أهمية وجود المسجد، ما قالش كده، لكن بنى مسجد. ما قالش يقول عايزين مسجد عايزين مسجد، لا بنى مسجد. ما قالش يقول عن فضل الأخوة وأهمية الأخوة ودور الأخوة وعظمة الأخوة وثواب الأخوة، لا آخى بين المهاجرين والأنصار. هو ده كان زمن الفعل في الأوقات الحرجة في حياة الأمم، تحتاج إلى الفعالين مش إلى المتكلمين، تحتاج إلى المنفذين لا إلى المنظرين. وهذا ما تحتاجه الأمة اليوم في زماننا ده وفي اليومين دول، تحتاج إلى فعل ونحن نبطل كلام. الشاهد إيه؟ إن الصحابة كانوا فاهمين كده، كانوا فاهمين الفرق بين كونه يبقى حال وكونه يبقى مقام. كانوا فاهمين يعني ايه الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له حنظلة وقال له نكون عندك فتحدث تذكرنا الجنة والنار فكأن رأيي، ثم نخرج من عندك فإذا عافسنا النساء ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال لو تدومون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. يبقى القضية في إيه؟ أمس الدكتور أحمد وليل قال لي ما تشغلش نفسك بالمخرجين والمصورين، لكن أنا شايف في أخطاء يا دكتور أحمد ما أقدرش أسكت. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. أعمل إيه يا دكتور؟ ربنا يكرم سمحتك والمشاهدين أجمعين والسامعين أجمعين ومن معنا من المسلمين والموحدين أهل السنة أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك أن تقينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كربات المسلمين وارفع البلاء عن المسلمين أجمعين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المؤمنين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم انتقم منهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. آمين آمين آمين. كنا بنقول إيه بقى عشان عم الحاج اللي كنا بنقول إن هنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحالة اللي انت حاسسها. أحيانا الإنسان يحس، احنا قلنا بتبدأ بتبقى بوارق ولوامع وبعدين بتبقى أحوال وبعدين تبقى مقامات. الإنسان يسمع عن حاجة جميلة بتبرق في ذهنه يبقى مبسوط وفرحان ونفسه يحس المعنى ده، دي البوارق. بعد كده بيحسها فعلا بس تيجي وتروح، يعني بيحس بالأنس بالله ساعات لحظات، حس بطمأنينة القلب ثواني. دي أحوال. هو قاعد في المجلس يحس بكده، بعد المجلس ما يخلص يقسو قلبه مرة أخرى. أما بيقعد مثلا لوحده يسمع قرآن أو أثناء الصلاة كده اسمها أحوال. فإذا تمكن منه الحال صار مقاما، يبقى في مقام الأنس بالله، يبقى في مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا كده الصحابة ما كانوش بيقولوا الألفاظ دي والكلام ده، لكن كانوا حاسينها وبيعملوا. تعالوا نتكلم النهاردة عن حدود فاصلة. نتكلم الليلة عن حدود فاصلة. سبب كلامنا عنها ان احنا هنتكلم عن من اسباب الهداية الالهام. وقلنا ان بعض الناس لما ما يعرفش يفرق بين البصيرة والفراسة والالهام يفكر حين يأتيه الحق ان هو ملهم، وبعد كده مرة تانية بعدها يأتيه شيء كمثله. وهنقرأ تفريق ابن القيم، تفريق في غاية الروعة بين انك انت الشيطان يحدثك وبين ان انت ملهم الملائكة تسددك. الفرق بين ده وده مهم جدا، مهم جدا. كم من اناس ضلوا. احنا بنقول ايه؟ أخبرني مخبر إن في مستشفى المجانين في العباسية، مستشفى الأمراض العقلية، أنا آسف، مستشفى الأمراض العقلية في العباسية، في 150 واحد بيدعوا أن هم المهدي المنتظر. سببها هذه الوساوس الشيطانية، وهو يظن أنها الحق. عرفت بقى أهمية أن احنا نستطيع أن نفرق بين الإلهام الحق وبين وسوسة الشيطان وتلبيسه. مهم جدا. قبل ما ندخل في الحتة دي عايز أقول إيه، إن ابن القيم فرق في مواضع كثيرة بين مسائل كثيرة، حاولت أجمعها النهاردة قبل ما ندخل في موضوع البصيرة والفراسة والإلهام. قال إيه؟ قد تلتبس النية بالأمنية فتختفي. أحيانا بعض الناس بتلتبس عنده النية بالأمنية. الفرق بين النية والأمنية أن النية ما كان يراد به وجه الله عز وجل، ما يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده. الأمنية ما تعلق بالأهواء والشهوات، عاجل الحظ من الملك الفاني. الفرق بين الإخلاص وغيره أن المخلص يطلب الأجر في الآخرة مش في الدنيا، مش عايز حاجة خالص في الدنيا. إذا طلب بعمل شيء في الدنيا يبقى مش مخلص، ما تبقاش نية بقى، تبقى أماني. ودي احنا بنقول بقى الحدود الفاصلة بين النية والأمنية، الحد الفاصل الآخرة. لازم الإنسان يفرق بين دي، اللي انت تريده ده نية صالحة تؤجر بها ولا أمنية. أيضا قد تشتبه الهمة بالوسوسة حين يهم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ها انت هميت انك تصلي ركعتين، هميت انك تتصدق بعشرة جنيه، دي همة هتؤجر بيها ولا وسوسة مجرد حديث نفس؟ الفرق بينهم، الحد الفاصل بين الهمة والوسوسة ان الهمة يعطلها مانع، اما الوسوسة فمجرد حديث نفس. شفت الحد الفاصل فين؟ الهمة همة فلم يفعل يبقى في حاجة منعته، لكن لما هو اصلا فيش حاجة منعته وما عملش تبقى وسوسة مش هم، ما همش. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة. قلت لكم ان انا نفسي اتكلم عن الحب بس مش عارف امتى وازاي وفين وليه، اما اعرف هتكلم. لكن اقول مؤقتا ان اللي بيحب مش عايز حاجة من حبيبه خالص. يعني انا لما احبك في الله مش عايز مقابل للحب ده ولا انك تحبني حتى، انا بحبك وخلاص. مش عايز مقابل للحب ده انك تخدمني ولا انك تكرمني ولا انك انت توقرني ولا ان انت تحبني ولا ان انت تساعدني ولا ان انت تتكلم عني كويس ولا ان انت ما تأذينيش ولا 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 ولا. هو ده الاخلاص في الحب، هو ده الحب. قد يلتبس الحب بالإرادة. اللي بيحب بقى ويريد، ماذا تريد؟ ده موضوع مختلف. عشان كده بنقول إيه؟ إن الله يحب لذاته. الله يحب إيه؟ لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله. يعني أنا مش بحب ربنا عشان اداني وخلقني و لا 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 لا، ده هو يحب لذاته جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك قد تلتبس الإرادة بالمحبة. ممكن تكون بتحب واحد بس بتحبه ليه؟ تريد منه شيئا، ما يبقاش حب، تبقى اسمها مصلحة. الإرادة أن يريد وقوع الأمر وقد لا يحب كونه، أو يريد أيضا وجوده وجود ضده. المحبة ما قهر العقل وغلب الفكر وحل في مجامع القلب. هو ده الكلام. الحب ما قهر العقل وغلب الفكر وحل في مجامع القلب. أيضا قد تلتبس الحاجة بالشهوة. هناك حدود فاصلة بين هذه الأمور وبعضها البعض. الذي لا ينتبه إلى هذه الحدود الفاصلة يخترق فيخطئ ويظن فلا يتابع. الحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بدا ولا يستغنى عنه بغيره. أما الشهوة مزيد لذة واستدعاء فضل فآفة واجتلاب تقدم عادة. الحاجة، وإحنا بنقول الفرق بين الحاجة والشهوة ليه؟ لأن إحنا بنقول نحن نأكل لحاجتنا إلى الطعام، نحن لا نعيش لنأكل، إنما نأكل لنعيش بحسب ابن آدم من الطعام، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، دي الحاجة. لكن اللي بيأكل شهوة ده موضوع مختلف. اللي بيتزوج حاجة غير اللي بيتزوج شهوة، اللي بيتكلم حاجة غير اللي بيتكلم شهوة. فلازم نفرق بين الاثنين، عشان الحاجة بالنية تؤجر عليها، أما الشهوة فليس فيها أجر. الحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بدا ولا يستغنى عنه بغيره، مضطر. الشهوة مزيد لذة، استدعاء فضل، يجلب آفة، يجتلب تقدم العادة. طب نقرب شوية نفهم أكتر. قد يختلط الذكر بالقلب بالفكر في معاني القرب. واضح ولا ترجم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يختلط الذكر، احنا قلنا ايه؟ ان بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه، اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فاذا استحر الذكر على اللسان وطأه القلب، زي اللي بيدور بمنافله، ها بيدور باللسان لحد ما اللسان يروح القلب ناطق. بعض الناس يبدأ الذكر بقلبه، حتى إذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان، يفضل القلب يقول لا لا إله إلا الله، وبتلاقيها تتقال كده، ان يفضل يذكر بقلبه ويذكر بقلبه ويذكر بقلبه لحد ما في لحظة يلاقي نفسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبدأ بقلبه وبعدين يتحرك لسان. بنقول بقى الفرق بين الذكر بالقلب والفكر في القرب. في فرق بين الذكر والفكر. احيانا قاعد يقول الحمد لله بقلبه، الحمد لله بقلبه، بقلبه مش بلسانه، ويلاقي نفسه مش بيقول الحمد لله، ده هو بيتفكر في نعم الله. قد يلتبس الفكر بالذكر. الذكر ما أظهر النسي وكشف الغي وأذكر الشكر، أما الفكر ما صور الأمر وأظهر الخبر. اوعى تحسبها ان انا عملت وردي النهاردة من الحمد وانت مش كنت بتحمد ربنا، ده انت كنت بتتفكر في نعمه وآلائه. الاثنين خير، بس في فرق بين دي ودي. وقد يلتبس الرجاء بالمحبة والهوى بالنية. الرجاء حاجة والحب حاجة تانية. الرجاء ما طمعت فيه بسبب. احنا بنقول في فرق بين الرجاء والغرور. الغرور اللي بيطمع بغير سبب، والرجاء اللي بيطمع بسبب. يعني انا صليت وطمعان ان ربنا يغفر لي، انا تبت وطمعان ان ربنا يقبلني، انا قاعد اذكر ربنا وطمعان ان ربنا يذكرني. اما اللي بيعصي وطمعان ان ربنا يغفر له يبقى مغرور. في فرق بين حسن الظن والغرور، وفي فرق بين الرجاء والمحبه. الحب بقى المحب يطمع بغير سبب. مش سيدنا أنس قال كده؟ قال إيه؟ قال فأنا لما سمع قال لم نفرح بحديث منذ أسلمنا، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر وعمر، ولا أطمع أن أكون معهم في الجنة بالحب. بس لما يبقى الحب صحيح. كنا بنتكلم في خطبة الجمعة اللي فاتت عن حب الشريعة، وقلت إن في ناس ما بتحبش الشريعة. إيه السبب؟ مهم قوي الترتيب اللي انا قلته ده، اللي هو ايه؟ قلت ان المحبة تابعة للذة، واللذة تابعة للمحبة. فكلما كانت المحبة اكمل كانت اللذة اتم، والعكس صحيح. يعني كلما كانت اللذة اكمل كانت المحبة اتم. لذلك قالوا لبعض السلف هل يشعر العاصي بلذة الطاعة؟ يعني العاصي يحس بطعم الصلاة، بطعم الذكر، بطعم تلاوة القرآن، بطعم سماع القرآن، يحس بطعم الصيام، بطعم قيام الليل، يحس بطعم الصدقة؟ هل العاصي؟ قال لا والله ولا من هم، ولا من هم بمعصية يستطيع أن يذوق هذه اللذات. لذلك العصاة لا يستطيعون أن يحبوا الشريعة. ليه؟ لأنهم ما دقوش لذتها. الكلام ده له أصل عندكم في الدين؟ في دليل عليه من الشرع؟ قال الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. شفت بقى؟ تولوا ليه؟ ذنوبهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا أحد. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد يلتمس الرجاء بالمحبة. المحبة ممكن الإنسان يفكر محمد بيقول إنه بيحب، بس أهو كلام. فين الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي إن أنت ما تطوعكش أعضائك المعصية. ما أقدرش. عشان كده قالوا إيه؟ ومن الناس من يستغفر قبل أن يذنب. وهذا يعطيه الله قبل أن يسأل. وقد يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق. خلاص 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 يا عبده. قد يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق بذل النفس لمشاهدة عز الخالق سبحانه وتعالى. لسه النهاردة كان عندنا اجتماع لمجلس شورى العلماء جزاهم الله خيرا، المشايخ الكبار، فتحدثوا عن ظلم بعض الناس لبعض الناس، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. اللهم إنا نعوذ بك من العز إلا بك، ومن الذل إلا لك، ومن الحاجة إلا إليك. هي دي القضية، إن الإنسان فعلا إذا صبر لله واحتمل لله وسكت لله ولم ينتصر لنفسه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن قال إيه؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فاللهم اجعلنا من هؤلاء أهل العزيمة، اللهم اجعلنا من هؤلاء من أهل العزيمة في هذا الأمر، أن نصبر ونسامح وانتهت القضية. الشاهد قد يلتبس بقى صبرك ده وذلك لله ده بطمع فيما عند الخلق. الفرق بينهم أن بيدك أدوات أن تنتصر لنفسك، بيدك تستطيع، وتترك هذا فقط لطلب رضا الرب، لطلب سلامة الصدر. فإن العبد الرباني لا يعاتب ولا يطالب، لا ينتصر. لم ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ونريد ألا تلتبس عندنا هذه الانتصار للنفس بالانتصار للشريعة في حد فاصل. مش هقوم على السبورة خلاص. في حد فاصل شعراية بين الانتصار للنفس والانتصار للدين. قلت لكم القصة دي قبل كده أقولها تاني. إن أحيانا تبقى ماشي في يوم من رمضان مثلا وتلاقي واحد جاي من بعيد وفي إيده سجارة، فأول ما يشوفك يروح رميها وراه ويدخل عليك: السلام عليكم فضل الشيخ، إزاي سمحتك، أخبار فضلتك إيه، ادعينا فضل الشيخ، ادعينا السلام عليكم. أنا سأنكر عليه: أنت كان في إيدك سجارة؟ لا والله يا شيخ، ده لا 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 لا. ربنا يهديك ويتوى عليك يا ابني. لو واحد تاني أول ما قابلني كده راح بصفش ونفخ دخان السجارة، هأنكر عليه زي ده كده؟ ربنا يهديك يا ابني ويتوب عليك، ولا هجيبه من قفاه بقى واديله بالبنيه في وشه وقول ده انتصار للشارع، ده مفطر في نهار رمضان، انا بنتصر لدين ربنا، دي غيره على الشارع. لما الاولانيه ما كانتش غيره ليه؟ دي فيها شويه حظ نفس. المجرم اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان، اسال الله ان ينتقم من الظالمين، قال له: أما واحدة فلله وأما ثلاث فلم يحفظ صدري منك، وأنا أشهد أنه كذاب، الأربعة لما في صدره ليس فيها شيء لله. لكن الشاهد إيه؟ أن عدو الله قال الحقيقة اللي في قلوب كثير من الناس، إنها مش لله وإنما للحقد والغل والحسد وما في الصدور، مش لله. فعشان كده بنقول ايه؟ قد يلتبس الانتصار للنفس بالانتصار للدين او الامر المعروف والنهي عن المنكر. قد يلتبس ذل القلب لله بالطمع لما في بالطمع فيما في ايدي الخلق. قد يتداخل ذل الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق والخضوع لله. قد يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للحق. قد يلتبس عزة القلب بدوام النظر وعزة العقل بعمله الذي كبر عنده. قد تلتبس عزة النفس بوصفها المتسلط بعزة الإيمان المعزز بغيبة اليقين. قد تلتبس هذه الأمور على بعضها. عشان كده لازم تعرف الحدود الفاصلة بين هذا وذاك. لازم تميز. ابن القيم في آخر الكلام ده يقول إيه؟ فهذه فروق ظاهرة للعلماء وخروق متسعة ترهب الغافلين. وقال أيضا في موطن آخر: وقد تلتبس العادة بالعبادة. وأنا دايما يعني هو الكلام اللي هنا كبير هقوله برضو، بس إيه، دايما أذكر الكلام البسيط بقى بتاعنا بتاع الناس المساكين اللي زي حالاتي، إن الإنسان من عادته الصبح يقوم يدخل على الحمام أوتوماتيك مبرمج، يقضي حاجته ويقف قدام الحنفية يغسل إيديه ويتوضى ويمشي. قلت الوضوء ده لو لم تستحدث له نية فليس بوضوء، لا يصح الصلاة به، لا تصح الصلاة به، لأنه ما نواش الوضوء ده بقت عادة. لازم أثناء الوضوء ده وأنا واقف قدام الحنفية أنوي بقلبي رفع الحدث الأصغر. الوضوء وضوء الصلاة، لأن بعض الناس بيعمل كده ويتوضى ويخرج وبقى يصلي بالظهر والعصر وهو ما توضاش أصلا، دي عادة. قد تلتبس العبادة بالعادة. اللي متعود ان هو مثلا ايه يصوم، انا امس سبحان الله العظيم بعد ما خرجت من قناة الناس بالليل انا مشيت بالسيارة والله صدقا لقيت نفسي قدام البيت، كنت في يعني دماغي في غفلة شديدة ما دريتش غير نفسي انا مشيت ازاي ووصلت ازاي. قد يحصل هذا، ان تلاقي انسان يمشي كده يقوم كده في غفلة شديدة يدخل امام ويتوضأ ويقف يصلي ركعتين ويمشي وهو دماغه دي زاهلة في ذهول مريب، ده مش محسوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. مثلا الناس اللي هم في حاجة معروفة في دول الخليج اسمها الاستقطاع، الاستقطاع الشهري، يعني ان هو مثلا ايه قال لهم استقطاع من شهري 10 دينار كل شهر صدقة، فكل شهر بيجي له مرتب ناقص 10 دينار وهو مش داريان خلاص خلصت النية. فين النية؟ فين النية؟ لابد من نية، انما الاعمال بالنيات. بعض الانسان بعض الناس تحجب عنه نيته فيبقى على عادته يرب حاله الذي قد عرف به، لا يحب أن يخرج عن عرفه. يقول لك أنا مصحى من النوم ليه شوية طقوس كده، أو قبل ما نام ليه شوية طقوس كده بأديها وبنام. لا 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 لا، الكلام ده ينفعش مع ربنا. مع ربنا لازم نية، لازم نية، لازم نية، لازم حضور قلب. بعض الناس قال قال صليت في الصف الأول 20 سنة ثم تأخرت يوما فصليت في الصف الثاني فوجدت من قلبي حال وقوفي حال قيامي في الصف الثاني خجلة من الناس أن يتحدثوا أني تركت الصف، أن فاتني الصف الأول، فعلمت أن صلاة 20 سنة مدخولة. كان بيصلي 20 سنة في الصف الأول بس عشان نظر الناس، نسوا إيه اللي جراله؟ ما جاش رمضان السنة دي ليه؟ فبيروح كل سنة عشان الناس ما يقولوش ما جاش ليه؟ إيه اللي جراله؟ اتأخر عن الصلاة ليه؟ مش عادته؟ فكأنه يأتي لعادة الناس لا لله. ده من المواضع الخطيرة اللي ممكن نقعد نتكلم فيها بقى 2-3 حلقات في موضوع تحرير النية وإنجازها وإخراجها على مقتضى الإخلاص. وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة. أنا قلت قبل كده زمان في كتاب إلى الهدى أتنا، إلى الهدى أتنا في 20 علاج للفتور، فقلنا إن من أسباب الفتور إن واحد دخل الطريق بنية فاسدة، هو حاول يبقى لعيب كورة منفعش، حاول يبقى ممثل منفعش، حاول يبقى مغني منفعش، عايز شهرة، فقال لك خلاص ادخل سكة الدين، اجيبها بالدين بقى، ألم مش نافع كده ولا كده ولا كده، خليني بقى في الدين ابقى مشهور بالدين. نية فاسدة. وياما ناس دخلوا الدين بنية فاسدة ثم أصلحهم الله بعد ذلك. القضية أنك أنت ما تستمرش في الغلط، ما تستمرئش الغلط. فنقول إيه؟ إن واحد طالب دنيا ما جاش الدنيا بقى بالدنيا، فبدأ يجيب الدنيا بالآخرة، مشي في سكة طلب العلم الشرعي، حفظ القرآن عشان يبقى إمام في المسجد والناس تحبه والناس و إلى آخره. لما ما تجيش الدنيا بقى بعد ما تورط في الآخرة يبدأ يكره عمل الآخرة ويفتر عن عمل الآخرة. ما هو ما حصلش اللي كان بيحلم بيه، فلعله يبدأ برضه يكره الناس اللي ايه اللي وقد يلتبس إظهار العمل وكشف ما كتب من الأحوال لأجل التأديب به والاتباع عليه بطلب المدح والتفاخر به. احنا بنقول ايه؟ ان احيانا الواحد يقف عشان يصلي ركعتين وكل الناس بتبص عليه، يجيب اخلاص منين ده؟ سفيان بيقول كل شيء ظهر من عملي لا احده. الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه مرة دقت عليه امرأة الباب، رجل دق عليه الباب، فخرج إليه الإمام فقال له إن أمي أرسلتني وهي مريضة تطلب منك أن تدعو لها. فغضب الإمام أحمد وثار وقال نحن أحوج إلى من يدعو لنا، نحن لا نستحق أن نؤتى لندعو، وتركه ودخل. فغضب الرجل وحزن، فخرجت الجارية الخدامة وقالت له لا تبكي، والله لقد تركت الإمام يدعو لك ولأمك. إذا هي الحقيقة قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ادعو لي، قال لا، ثم التفت وقال غفر الله لك. أحيانا ستر الحال وإظهار عكس ليه؟ الإخلاص عزيز، بس في ناس بتقدر تظهر. دايما أقول المثال ده، إن سيدنا أبو الدرداء بيقول أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمع فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. الإمام الذهبي علق على هذا الأثر قال رضي الله عن حكيم هذه الأمة أبو الدرداء، ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة مثل أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فالشاهد إن أحيانا بيبقى ناس واحد عنده قوة إن هو يقدر يبقى في حال من الأحوال الصدق واليقين مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا يرضي الناس لا ينفرهم. وفي واحد ما يقدرش لما يجي حاجة يدخل عليه في حال زي كده، زي الإمام أحمد زعل وزعق ودخل، ولكن قد يلتمس بقى إظهار العمل. في حديث أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس مجتاب النمار، بس يكادوا يكونون عرايا لا يسترون عوراتهم، فدعا الناس وظل يدعوهم إلى الصدق والنفقة حتى جاء رجل بصدقة فألقاها، فصار هذا يأتي بلقمة وهذا يأتي بثوب وهذا يأتي بدرهم وهذا يأتي بدينار وهذا يأتي بذهبة بزهيبة، حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة من ثياب وكومة من طعام. فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السنة الحسنة إن الرجل جاب الفلوس قدام سيدنا النبي وضعها، فكل الناس بدأت تجيب، أظهر النفقة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشاهد إيه؟ إن في واحد يقدر يظهر عمله ويحقق الإخلاص، واحد ما يقدرش يعمل كده. لو أظهر عمله يبقى رياء، ما ينفعش. فقد يلتبس إظهار الأعمال لأجل التأديب والاتباع ما للتزين والفخر والمدح وطلب الذكر. قد تلتبس هذه بهذه. سئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشيء عن نفسه فقال: إذا كان إماما يقتدى به فنعم، وإلا فلا. وقال في مرة أخرى: يختلف ذلك على قدر الإرادة به، إذا أراد التأديب للنفس حسن ذلك، ولكن يحذر لأن هذا يلتبس بمداخلة النفس. نفس أمارة بالسوء. ممكن نقول إيه؟ ندعو للصدقة، فواحد يقول أنا تصدقت بألف جنيه، يريد أن يحمس الناس اللي بيتصدقوا بجنيه واتنين. هو لما يقول ألف، واحد تاني يقول إيه؟ ألفين، والتاني يقول خمسة، هو ينوي ذلك. لكن هل يأمن لما بيقول ألف إنه ما يطلبش محمدة الناس يقولوا شوف الراجل ما شاء الله اللهم بارك؟ هو دي الناس إذا التبست ضيع نفسه. أنا بقول إن أخطر حاجة في قضية الإخلاص إن اللي فاتوا الإخلاص مش بس فاتوا ثواب العمل، لا، ده كتبت عليه معصية. يعني الألف جنيه دول لو رياء يبقى كتب عليه ذنب، معصية، ألف ذنب، مش ألف حسنة، ألف سيئة. مش خسر ألف حسنة، لا، ده خسر ألف حسنة وكتبت عليه ألف سيئة. أيضا ابن القيم ذكر حتة مهمة قوي عايز أختم بيها، احنا معنا 3 4 5 6 10 دقايق نخلصها فيهم الحتة دي، بس بالذات مهمة وخطيرة، اللي هي ايه؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله في المحاسبة، قال: المحاسبة على ثلاثة أركان، أحدها أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، والثانية تمييز النعمة من الفتنة. ابن القيم بقى في الشرح بيقول ايه؟ وأما تمييز النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. فرق بين لما ربنا ينعم عليك نعمة، النعمة دي إعانة على طلب الجنة، ولطف من الله عز وجل لكي لا يحوجك إلى أحد، وإحسان إليك ليحسن منك العمل والمقام، وبين النعمة التي تكون استدراج إلى جهنم وبئس المصير. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه، وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. فإذا كملت هذه الثلاثة في اللي هي ثناء الناس وقضاء الله حوائجه وستر الله عليه، إذا كملت هذه الثلاثة عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة، وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة والمحنة في صورة المنحة، فليحذر فإنما هو مستدرج. قلناها ببساطة مرة، إن واحد عمال يقول يا رب اديني 1,000,000 جنيه، ربنا اداله 1,000,000، إذا 1,000,000 دول قربوه من ربنا وشغلوه مع بربنا يبقوا نعمة، إذا 1,000,000 دول بعدوه عن ربنا وصرفوه عن ربنا ونسوه ربنا يبقوا فتنة. بس كده، قال يا رب زوجني، ربنا زوجه نعمة، إذا كان هذا الزواج نعمة في حقه يبقى قربه من ربنا، أما إذا شغله عن ربي وعطله يبقى فتنة. هو ده التمييز بين النعمة والفتنة، حدود فاصلة. التمييز بين المنة والحجة. ابن القيم بيقول ايه؟ فكم تلتبس احداهما عليه بالاخرى، فان العبد بين منن من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهما، فالحكم الديني متضمن لمننه وحججه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، وقال: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، وقال: قل فلله الحجة البالغة. فالله له المن، له المنة وله الحجة. والرسول صلى عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فبيقول إيه؟ فكل علم صاحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة، وإلا فهو حجة. يبقى إذا تعلمت علم عملت به يبقى منة، ما عملتش به يبقى حجة. وكل قوة ظاهرة جسدية وباطنة قلبية صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال صاحبه تأثير في نصرة الدين والدعوة إليه فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل مال فلوس اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منا، وإلا فهو حجة. الفراغ نعمة، انك تلاقي وقت تعبد ربنا منه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى كل صحة انفقت في طاعة الله تبقى منه، انفقت في المعصية تبقى حج. كل فراغ شغل بطاعة الله يبقى منه، شغل بمعصية الله يبقى حجة. كل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منا، وإلا فهو حج. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمان فهو منه، وإلا فهو حجة. وكل حال مع الله أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراد الله على العبد فهو منة من الله، وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. فليتأمل كل عبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخوتي، لسه عندنا باب جميل جدا هيجي المرة الجاية إن شاء الله وقدر، اسمه فك الاشتباه. قد يشتبه التفويض بالإضاعة، وقد يشتبه التوكل بالراحة، وقد يشتبه. عايزين الحدود الفاصلة تفصل بقى بين هواك والإخلاص، الحدود الفاصلة اللي تفصل بين حبك لله وحبك لما هو من الله. إخوتي، أثرت إن احنا نختم بالتمييز بين المنة والحجة عشان تقف وقفة طول الأسبوع لتميز. يا ترى صحتك نعمة ولا فتنة؟ يا ترى زوجتك نعمة ولا فتنة؟ يا ترى فلوسك نعمة ولا فتنة؟ ولادك نعمة ولا فتنة؟ العلم اللي انت ربنا علمه لك نعمة ولا فتنة؟ نفرق بين النعم والفتن، بين المنن والحجج، عشان تقدر تجعلها نعمة وتجعلها منة بأن تستعملها في طاعة الله وما يقربك منه سبحانه وتعالى، فلا تأتي يوم القيامة وهي حجة عليك تحاسب بها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد.